السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون والإخوة المؤمنون، إن تصنيف الناس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. تصنيف الناس وبيان أحوالهم مقصد عظيم كبير جليل من مقاصد الشريعة، ولقد قامت شريعة ربنا سبحانه وتعالى على التفريق بين الناس وعدم التسوية بينهم في المناهج والمسالك، وبالتالي في العواقب والجزاء. فما كانت جنة ولا نار إلا لأبرار وفجار، ومؤمنين وكفار. فلو لم يكن تصنيف الناس وبيان حالهم مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة لما كانت جنة ولا نار. وإذا أردت أن تستوعب هذه المعلومة وهذا الأصل بسهولة ويسر، فأخبرني بالله عليك، لمن تكون دار السلام ولمن تكون النيران؟ فإن دار السلام، إن جنة الخلد قد أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، أعدها الله سبحانه وتعالى للأبرار، أعدها الله سبحانه وتعالى للمخلصين، وإن النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكفار والمنافقين والمتجاوزين، كل على حسب عمله ودركته. إذن فما كانت جنة ولا نار إلا نتيجة تقسيم الناس إلى أبرار وفجار. إن دعوة عدم تقسيم الناس، وأن الناس جميعا كل يتعبد الله سبحانه وتعالى بما يريد طالما أنه يتبع دينا من الأديان، أو يتبع نبيا من الأنبياء، أو لا فرق بين مسلمين وبين مجرمين، بين أبرار وأتقياء وبين فجار وبعيدين عن طاعة المولى سبحانه وتعالى، وأن الناس يتولى الله سبحانه وتعالى أعمالهم يوم القيامة، وأن العباد لا ينبغي أن يشتغلوا وأن يشغلوا أنفسهم بتقسيم الناس، هذا كافر وهذا مسلم، هذا منافق وهذا مخلص، هذا من أهل السنة وهذا من أهل البدعة، لا ينبغي أن يشتغل الناس بذلك. هذه دعوة باطلة، دعوة تصادم القرآن وتصادم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة من ضل، دعوة من انحرف، دعوة من ابتعد عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، وأكبر دليل على تصنيف الناس وأن الناس لابد أن يعرف كل واحد منهم موقعه، لا ينبغي للإنسان أن يضع أن يترك نفسه دون تمييز وبيان وتمحيص. أنت يا عبد الله مع المؤمنين أو مع الكافرين؟ فإن قلت أنا مع المؤمنين فما صفاتهم، وإن قلت أنا مع الكافرين فما صفات الكافرين؟ لابد الإنسان أن ينأى بنفسه عن أن يعيش كما تعيش البهائم والأنعام، ليس عنده تمييز وليس عنده اتباع وليس عنده تمحيص. فإن البشرية كلها قامت على هذا التصنيف، فإننا نرى الكفار لا يوافقون أن يكون الواحد منهم مثلنا، ولا أن يقبل الواحد منهم أحدنا، فإنهم قاموا وأقاموا أيضا دينهم على التمييز، فلا يستوي هؤلاء معنا ولا نستوي نحن معهم. مسألة التصنيف والتمييز هذه مسألة نجدها دائما حتى في الحيوانات والبهائم والأنعام، فإنك تفصل وتصنف هذا قسما وهذا قسما وهكذا. إذا لا بد من التصنيف ولا بد من التقسيم، وليس الشأن هذا، وإنما الشأن أن تعرف أوصاف هذه الأقسام لتكون تابعا للقسم الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه والذي يوافق مراد الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على ذلك يا عباد الله سورة الفاتحة التي هي أول سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن، فإن سورة الفاتحة قد حوت معاني القرآن المجملة، ولقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل سور القرآن وأعظم سور القرآن. فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد قال ألا أدلك على أعظم سورة في القرآن، على أعظم سورة في القرآن، وكان أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهي أعظم سور القرآن. وإذا تأملت سورة الفاتحة يا عبد الله وجدت سورة الفاتحة مقسمة إلى قسمين، قسم هو ثناء على الله سبحانه وتعالى، وقسم هو دعاء لله سبحانه وتعالى. أما قسم الثناء فهو القسم الأول من سورة الفاتحة، لأنه يثنى على الله سبحانه وتعالى أولا قبل الدعاء، ويثنى على الله عز وجل بين يدي الحاجة ليكون هذا أدعى للقبول وأدعى للجواب. فالحمد لله رب العالمين، حمد لله وثناء عليه سبحانه بما يستحق من صفات الجمال والكمال والجلال. رب العالمين والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى عالم، وأنا وأنت وكل واحد على ظهر الأرض إنما هو واحد من هذا العالم العظيم الذي لا يعلم مداه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلله عوالم عظيمة خلقها عز وجل، ولا يزال ربي يخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالنصف الأول ثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، والنصف الثاني إنما هو دعاء لله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء بما يا عباد الله؟ هذا الدعاء المنتخب من الله والمختار من الله سبحانه وتعالى. هذا الدعاء ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم الطريق الواضح البين الذي يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى. صراط من؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، هذا الصنف الأول، غير المغضوب عليهم هذا الصنف الثاني، ولا الضالين هذا الصنف الثالث. إذن صنف الله من فوق سبع سماوات، وقسم الله الخليقة من فوق سبع سماوات، وجعلها ثلاثة أقسام: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. أما المنعم عليهم فكما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء المنعم عليهم أصحاب الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق بدليله. فأصحاب الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق بدليله المنعم عليهم هم أتباع الأنبياء والمرسلين، هم الصالحون، هم الشهداء، هم الصديقون. هؤلاء يرضى الله سبحانه وتعالى أعمالهم وأقوالهم، وقد هداهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بمنة منه وفضل ورحمة سبحانه وتعالى. هذا الصنف الذي يقبله الله، وخلاصة وصف هذا الصنف أنه يتعبد الله سبحانه وتعالى بعلم، ويعلم العلم الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فهؤلاء يجمعون بين العلم والعمل. أما المغضوب عليهم هذا قسم آخر. ومن هم هؤلاء المغضوب عليهم؟ إنهم الذين عارفوا الحق ثم أعرضوا عنه وانحرفوا عنه، الذين عندهم علم ولكن لم يعملوا بهذا العلم، كتموه ولبسوا على الناس به وغيروا حقائقه ومعالمه وطووا ما أراده الله سبحانه وتعالى. وعلى رأس هؤلاء اليهود، فهم أساتذة العالم في كتمان الحق والتلبيس، فلقد أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسطرة في كتبهم وهي موجودة عندهم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فالمغضوب عليهم باختصار، انتبهوا، المغضوب عليهم باختصار قوم علموا ولم يعملوا بما علموا. فهؤلاء فتنتهم فتنة العلماء، وعلى رأس هؤلاء اليهود، فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. وأما الضالون فمن هم؟ وهؤلاء هم القسم الثالث. أما الضالون فهم الذين عبدوا الله على جهل، عندهم عمل لكن لم يكن عندهم علم فلم يعملوا بعلم، وهؤلاء ضلالهم ضلال العباد الذين يعبدون الله على جهالة بلا دليل ولا بصيرة. وعلى رأس هؤلاء من؟ على رأس هؤلاء النصارى. ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن عادت أقسام الخليقة إلى ثلاثة أقسام، فاعلموا ذلك يا عباد الله. القسم الأول قوم خلقهم الله سبحانه وتعالى فعرفوا مراد الله عز وجل وعبدوا الله سبحانه وتعالى على بصيرة، فجمعوا بين العلم والعمل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المنعم عليهم. والقسم الثاني هم الذين عبدوا الله هم الذين علموا ولكنهم لم يعملوا بما علموا، علموا ولم يعملوا بما علموا، فما فادهم علمهم. وعلى رأس هؤلاء اليهود ومن كان فيه ضلال من العلماء. ثم الذين عبدوا بغير علم، وعلى رأس هؤلاء النصارى ومن كان فيه ضلال من عبادنا. فعاد المقبول والمردود راجعا إلى وصفين: العلم والعمل. فمن جمع بين العلم والعمل فهو من المنعم عليهم، ومن عمل بغير علم فهو ضال، ومن علم ولم يعمل فهو مغضوب عليهم. أليس هذا أكبر دليل على تصنيف الناس الذين يقولون: دعوكم يا أخي لا تتكلموا في أحد ولا تبينوا هذا أو ذاك، الله يتولى السرائر. إذا نقول له: ينبغي أن نحذف القرآن من أولها أو إلى آخره على كلامك هذا. فما قيمة القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى إلا أن ندعو الناس إلى ما دعا الله سبحانه وتعالى، أن نمدح من مدحهم الله، وأن نذم من ذمهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. إن النبي حرص على التميز من أول دعوته، ولهذا نزلت سورة عظيمة في القرآن وهي سورة الكافرون. قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد أنا ما تعبدون أنتم، إذن أنا وأنتم تصنيف، ثم تكرار وتأكيد: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه هذه الأسوة العظيمة وهذه القدوة الجليلة، وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من التصنيف، لا بد من التمييز، لا بد من البيان، ليعلم كل واحد منا من المقبول ومن المردود. وقام الإسلام على هذا عقيدة، قام الإسلام على هذا في التمييز بين الإله الواحد المعبود الذي له الصفات العليا وله الأسماء الحسنى، وبين هذه الأنداد والأصنام والأوثان التي لا تملك رفع ضر ولا جلب نفع. فقام هذا التمييز العظيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وغير ذلك من الآيات. وكذلك في باب العبادات، فهناك العبادات المقبولة التي شرعها الله سبحانه ورسوله، وهناك العبادات المردودة. فكل عبادة لابد أن تتجاوز قنطرة الاتباع أولا حتى تكون عبادة مشروعة. فلا يجوز أن نتعبد الله بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فميزنا بين العبادات، صنفنا العبادات، فهناك العبادات المقبولة وهناك العبادات المردودة. فما وافقت النص فهو العبادة المقبولة، وما خالفت النص فهي العبادة المردودة. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، ولمسلم ما ليس منه فهو رد، ولمسلم أيضا من رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل مردود عليه. فميزنا بين العبادات. وكذلك الأخلاق، فهناك أخلاق ورض بها الإسلام وهناك أخلاق نهى عنها الإسلام، هناك معاملات مقبولة وهناك معاملات مردودة. إذن قام هذا كله على التصنيف وعلى التمييز. فلا بد يا عبد الله أن تعرف محلك من هذا التصنيف، أنت مع من. ثم جاءت سورة البقرة التي تلي سورة الفاتحة، وكان مطلع سورة البقرة تصنيف الناس، كان مطلع هذه السورة تصنيف الناس، ليؤكد هذا المعنى الذي وجد في سورة الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وذكر أصناف وذكر أعمال الصنف الأول وهم المؤمنون الخلص الذين آمنوا ظاهرا وباطنا، هذا هو الصنف الأول. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى صنف الكفار وقد ختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهذا الصنف كفر بما أنزل الله ظاهرا وباطنا. ثم ذكر القسم الثالث وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فكانوا مع المؤمنين ظاهرا وهم مع الكفار باطنا، وهم المنافقون. ولما كان أمرهم خفيا بين الله سبحانه وتعالى صفاتهم بطريقة أوسع وأشمل وأعم، ففي 13 آية ذكر الله سبحانه وتعالى خصال المنافقين. إذا في سورة البقرة ذكر الله سبحانه وتعالى 3 أصناف: المؤمنون، الكافرون، المنافقون. وفي سورة الفاتحة ذكر الله عز وجل 3 أصناف: المنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالون. وكل هذه الأصناف عادت إلى وصف واحد: من اتبع شريعة الله واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقبول، ومن أعرض عن ذلك فهو المردود. فتصنيف الناس يا عباد الله أمر عظيم ومقصد جليل من مقاصد الشريعة. لابد أنت مع من وضد من، أنت مع من وضد من. ولهذا بطل الدعاوى التقريب مع النصارى الذين يقولون، بعض الناس يقولون بأنه لا فرق بيننا وبين النصارى، فهم لهم دين ولنا دين، ولهم نبي ولنا نبي، ولهم كتاب ولنا كتاب، ولا فرق بين الناس باعتبار الأديان، بل التفريق بين الناس إنما هو باعتبار التقوى والعمل الصالح. هذا والله يا أخواني أسمعه بأذني من بعض من ينتسب إلى العلم والدين. فهل هذه الدعوة وردت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلغاء هذا التصنيف بين المؤمنين وبين النصارى واليهود، ألم يقل الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، بل في الآيات الأولى من سورة البقرة: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمرنا بالقسط من الناس. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله ومن أفغير دين الله يبغون ومن أحسن من الله أفغير دين الله يبغون. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو يبين ماذا ينبغي أن يكون عليه المؤمن، فيقول: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه شريعة ربنا سبحانه وتعالى القائمة على التفريق بين هذا، بين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه هؤلاء. لقد كان الواحد منهم متعبدا أن يتبع موسى في زمانه وأن يتبع عيسى في زمانه، أما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت رسالته فلا يسع أحدا أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن من اتبعه، والكافر من أعرض عنه، يهوديا كان أو نصرانيا، مشركا كان أو مجوسيا، فلا يقبل الله دينا غير الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، فكيف ندعو إلى التقريب مع النصارى ومع اليهود؟ نحن نعم لا نظلمهم في التعاملات، فهم يعيشون معنا وفي على أرضنا وفي وطننا، فلهم الإحسان منا، ذاك الإحسان الظاهري، أما أن يتعدى ذلك للاعتقاد أما أن يتعدى ذلك إلى أن نقر بأنهم مؤمنون، كيف مؤمنون والله قد كفرهم في كتابه؟ فقال سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك يا عباد الله، دعوة التقريب بين أهل السنة والشيعة هذه دعوة باطلة غير مقبولة، فهؤلاء في جانب أي الشيعة وأهل السنة في جانب آخر لا يلتقون في أي أمر من الأمور. حتى الذين يقولون إننا نلتقي مع الشيعة في رب وفي رسول وفي قرآن، نقول هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، فإنهم لا يلتقون معنا حتى في الرب الذي نعبده. فأي رب نحن نعبده؟ نحن نعبد ربا في عليائه له الأسماء الحسنى ولا الصفات العليا، لا يدبر أمر الكون سواه، ولا يتصرف في أمر الناس غيره. ولكن عند الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون إن الذي يتصرف في هذا الكون ويدبر أمره وحاله أئمة معصومون، أئمة معصومون، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه، فهو الذي يتصرف في الكون وهو الذي يدير أمره. حتى قال بعضهم وهو الخميني: لقد بلغ أئمتنا رتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. لقد وجد في كتبهم أن هؤلاء الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم، لا يموتون بأمر الله ولا بالآجال المضروبة التي ضربها الله سبحانه وتعالى، وإنما يموتون باختيارهم وبإرادتهم وهكذا. فالرب الذي نعبده لا نلتقي مع هؤلاء فيه، وهم الذين صرحوا بذلك، هم الذين صرحوا بذلك. فقد قال: نعمة الله الجزاء، نعمة الله وهو نقمة الله بحق. قال نعمة الله النعماني في كتابه الأنوار النعمانية وهو الظلمات النعمانية، يقول: فإننا لا نلتقي مع هؤلاء في رب ولا في نبي ولا في شيء على الإطلاق، لأن ربا يوافق أن يختار نبيه أبا بكر صاحبا، أو أن يتخذ نبيه أبا بكر صاحبا، هذا رب لا نؤمن به ولا نعتقد فيه. فهؤلاء أي رب عندهم؟ يدعون الله أو يدعون الأئمة الاثني عشر؟ هؤلاء لا يدعون الله الواحد الأحد، وإنما يتوجهون إلى هؤلاء الأئمة الأموات فيرجون عندهم الحاجات ورفع المدلهمات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهم لا يجتمعون معنا فيه، إنهم قاموا على مشاقة الرسول ومحادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي رسول يؤمنون به وهم يخطئونه، وبعضهم لا يؤمن به وهم المخطئة الذين يقولون بأن جبريل أخطأ بالرسالة، فبدلا من أن ينزل على علي نزل على محمد. فهم لا يرون في بعض فرقهم لا يرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن رأى نبوة محمد فأين اتباعهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباع لمحمد؟ أين استقامته على أمر محمد؟ انظروا إلى الشيعة يا أخواني، هل عندهم شيء من السنة؟ هل عندهم شيء من الاتباع؟ إنهم إن انتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو انتساب ظاهر فقط يغرون به المسلمين، ويبينون المسلمين أنهم معنا وليسوا معنا. أما القرآن فإننا لا نجتمع في القرآن، وكلام الشيعة في القرآن أوضح من أن يبين، فإنهم لا يعترفون بهذا القرآن الذي بين أيدينا. الشيعة لا يعترفون بهذا القرآن؟ نعم الشيعة لا يعترفون بهذا القرآن، ويقولون بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون إن القرآن الذي أنزله الله على محمد يبلغ ستة أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه، وليس مما نقرأه حرف واحد. فهم لا يؤمنون بحرف واحد من القرآن، والأمة مجمعة على أن من أنكر حرفا واحدا من القرآن فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، فمن أنكر صورة أو آية أو حرفا متفقا عليه بين العلماء في القرآن فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، فكيف بمن ينكر القرآن كله؟ لا يجتمعون معنا لا في رب ولا في رسول ولا في قرآن ولا في شريعة، فشريعتهم غير شريعتنا، شريعتهم قائمة على الكذب. ليس عندهم تفسير ابن كثير ولا تفسير ابن جرير ولا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي، ما عندهم شيء من هذا، ما عندهم دواوين المسلمين، فمن أين يأخذون شريعتهم؟ إننا إذا أردنا أن نعرف فقه عبادتنا وفقه معاملتنا فإننا نرجع إلى شريعة سطرها هؤلاء الأئمة في كتبهم وأوضحوها في أسفارهم، وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فأي كتاب عند هؤلاء الروافض؟ أي كتاب عند الشيعة؟ سل الشيعة كلهم، عندكم البخاري؟ عندكم مسلم؟ عندكم أبو داود؟ عندكم تفسير ابن كثير؟ عندكم المغني بن خدامة؟ عندكم أي كتاب؟ ما عندهم شيء. وهم لا يجتمعون معنا في الصحابة الذين هم أفضل أمة على الإطلاق، والذين جعلهم النبي الميزان لقبول الحق، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشيعة ليسوا منا، ولست منهم على الإطلاق، ولا نلتقي لا في رب ولا في رسول ولا في قرآن ولا في شريعة ولا في صحابة، فإنهم يكفرون الصحابة كلهم إلا نفرا قليلا فقط، وأما سائر الصحابة فهم كفار، وعلى رأس هؤلاء الكفار عند الشيعة أبو بكر وعمر. فاستيقظوا يا عباد الله، استيقظوا يا عباد الله، فإن بعض الناس قد يسمع مثل هذه الكلمات ويعود إلى الفضائيات الآن، فيسمع من يدعو إلى التقريب مع الشيعة، يسمع من يدعو إلى التقريب مع الشيعة ومن يقرب وجهات النظر معهم، ويقول: يا أخي قضية الشيعة هذه الخطباء يتعبون أنفسهم على المنابر، أليسوا مسلمين؟ أليس واشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يا أخي كفاك جهلا، يا أخي تعلم دينك، إن من نازعك في درهم ودينار ولو كان أخا لك حكمته إلى القضايا وحكمته إلى المحاكم، فلما جاءت شريعة رب العالمين، يا أخي يكفرون أبا بكر، يكفرون عمر، يردون على الصحابة، يحرفون القرآن، وتقول بعد ذلك: يا أخي أليسوا مسلمين؟ إن دعوة هذا التقريب دعوة باطلة، دعوة باطلة، وإن تزعمها بعض علماء المسلمين زمانا من الأزمنة. وعلى رأس هؤلاء رجل معروف في العالم الإسلامي كله، وهو يوسف القرضاوي، فكل الناس يعرفون يوسف القرضاوي، هذا الرجل الذي منذ عشرات السنوات وهو يفرق للمسلمين الضلالات والانحرافات، وهو القائم على كثير من الضلالات في العالم الإسلامي. لا تسأل عن انحراف عقديا ولا انحراف تعبديا ولا انحرافه مسلكيا وغير ذلك من أخلاق الإسلام وآدابه، فهو داعية إلى الثورات، وهو داعية إلى التقريب مع الشيعة، وهو الذي يؤصل منهج الأشاعرة في الأمة، وهو الذي يرد على أهل السنة. أما من جهات الأخلاق والمعاملات فحسبكم ما كان يحلله من الغناء وغير ذلك. وأنا الآن أنقل لكم بعض كلماته التي رجع إليها مؤخرا، وقد قال هذه الكلمات منذ أقل من أسبوع، وقد قضى عشرات السنوات، عشرات السنوات وهو يدعو إلى التقريب، عشرات السنوات وهو يرد على العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز التقريب مع الشيعة، فالشيعة شيء ونحن شيء، وكان يرد عليهم، وهو الذي كان يعقد المؤتمرات فخذوا فقد شهد هذا الرجل على نفسه بعد أن ضلل كثيرا من الناس. لتعلموا يا أخواني أن الكلام في أهل الأهواء وأن الكلام في أهل الضلال وأن بيان ذلك على الملأ أصل ديني عظيم قبل أن ينحرف شباب الأمة وقبل أن يضيع شباب الأمة. خذوا هذا المقطع وتلك الكلمات التي قالها يوسف القرضاوي في بعض المؤتمرات مؤخرا، يقول ممن يدعون أنهم مسلمون، شيعة يدعون، صار هو الآن يقول هذا الكلام، يأتي أخوة جماعة من هنا وهناك كنا نحسبهم إخوة لنا، يعني الشيعة كنا نحسبهم إخوة لنا، وظللت عددا من السنين أقول لكم بصراحة، أقول لكم بصراحة ظللت عددا من السنين أدعو إلى التقريب. هذا كلام القرضاوي، نحن لا نرد على القرضاوي إنما القرضاوي يرد على نفسه، يقول ظللت عددا من السنين أدعو إلى التقريب بما يسمى المذاهب الإسلامية، يعني كنت أجعله مذهبا من المذاهب الإسلامية. والحقيقة والحقيقة ليست من مذاهب، ليست مذاهب، فإن المذاهب عادة تتحدث عن الخلاف الفقهي، ولكن هذه فرق، هذه فرق تنادي بالتقريب بين هذه الفرق المختلفة، ننادي بالتقريب بين هذه الفرق المختلفة، كيف هذا؟ ولم نجد استجابة لهذا، نادينا تكرارا ومرارا وسنوات عديدة ولم نجد استجابة لهذا. حضرت مجمعات للتقريب، يقول القرضاوي حضرت مجمعات للتقريب يريدون أن يأكلوا أهل السنة الشيعة، هذه خذها من خبرة القرضاوي، يقول يريدون أن يأكلوا أهل السنة، يريدون أن يضحكوا على أهل السنة، ضحكوا علي وعلى كثير مثلي. الله أكبر، الله أكبر، وشاهد شاهد من هؤلاء الدعاة الذين لا يرجعون إلى نص كتاب ولا إلى نص سنة ولا إلى ما سطره العلماء وبينه الفقهاء الراسخون، يقول لقد ضحكوا علي وعلى كثير مثلي. أنت ممن يضحك عليه؟ ألست أنت الذي وصفك أتباعه بأنك العالم الراسخ، بأنك فقيه الواقع، بأن ما يقوله القرضاوي شيء وما يقوله ابن باز والعثيمين والألباني وكذا شيء آخر، لأنهم لا يدرون عن الواقع. أما هذا الرجل تخصص واقع، هذا الرجل تخصص واقع، إنه يتاجر في الواقع دائما، فهو تخصص في الوقيع دائما يتاجر في ذلك، وهو يقول بملء فيه ضحكوا علي وعلى كثير مثلي. دافعت والله، اسمع اسمع العلم، اسمعوا يا شباب الإسلام قبل أن تسيروا وراء دعاة الضلال وبعد 40. طب واللي مات قبل ما يسمع كلام القرضاوي ده ما حكمه؟ الذي مات ومقتنع بالتقريب هتجيب من يا القرضاوي؟ ولو أعلنت براءتك وتوبتك الآن، ونسأل الله أن يقبل توبة التائب بصدق، هذا لا نتألى على الله، لكن نقول انظروا إلى شؤم أهل الضلال وإلى شؤم أهل البدع، كم من الناس مات وهو مقتنع بهذه الدعوة. ماذا يقول؟ يقول دافعت والله على ما يسمى حسن نصر الله، هذا كلام القرضاوي، يقول أنا دافعت عن حسن نصر الله، وليس نصر الله إنما ينصر الشيطان، ده مش نصر الله، هذا ينصر الشيطان. الآن وقد ضللت من قبل وبينت للناس، وبينت للناس أن العالم الأول المجاهد الأول هو حسن نصر الله هذا، حتى والله قال خطيب على منابر أهل السنة، قال بأن رباط حذاء حسن نصر الله أفضل من أي عالم من علماء المسلمين، رباط حذاء أفضل من أي عالم من علماء المسلمين. والقرضاوي ماذا يقول اليوم؟ يا ماذا يقول؟ يقول هذا ليس نصر الله، هذا ينصر الشيطان، يسمي حزبه حزب الله وهو حزب الطاغوت وحزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقفت فترة من الفترات أدافع عنهم، أقاتل من أجلهم، وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية أدعو لنصرة هؤلاء ما يسمى بحزب الله. بيقول أنا وقفت ضد مشايخ السعودية، ضد علماء السعودية، أنافع عن من؟ أنافع عن نصر الله، أنافع عن حزب الله. يا سلام، يا للروعة، كلام من هذا؟ هذا لو جاء هذا الكلام مني، لو جاء هذا الكلام من هو أكبر مني، لو جاء من ابن باز نرد على ابن باز، ولكن خذ هذا الكلام من القرضاوي. ونسأل الله أن تكون لديه الجرأة ولديه الصدق أن يتحلل من كل ما ضلل فيه المسلمين قاطبة، لا يكون في هذا الباب فقط، ويكون في هذا الباب عن علم وعن دراية، ويدرس من اليوم كيف يخلص المسلمين مما أوقعهم فيه من الضلال على عقود عديدة وسنوات متعددة. ثم يختم قائلا، إن جماعة المشايخ في السعودية، كانوا أنضج مني وأبصر مني، وأعلم مني وأفقه مني، لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم. إنهم ليسوا ناصحين المسلمين، أي الروافض، هم كذب في قولهم إننا نعمل لنصرة المسلمين، هؤلاء كذب في قولهم. هذا كلام القرضاوي يبين حال الشيعة، هذا كلام القرضاوي لتسعدوا يا أهل السنة أن بيان الناس وأن بيان أحوال الناس وأن تصنيف الناس ليعلم الناس أي موقع يقعون وفي أي موقف يقفون، أن هذا مقصود عظيم من مقاصد الشريعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فإن العبد لابد أن يعلم موقعه من هذا الدين العظيم، أهو مع المنعم عليهم ممن جمعوا بين العلم والعمل، أو هو من المغضوب عليهم ممن علم وانحرف، أم هو من الضالين ممن عمل بغير علم. ولا بد أيها الأحبة أن يسعى المسلم سعيا جادا في أن يتعرف على مراد الله من كتابه وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته، ولا ينبغي أن يجعل الناس طبقة واحدة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. واعلموا يا شباب الإسلام أن أهل السنة حينما قاموا بهذا الحق وبينوا وميزوا في أعظم العلوم ومن أعظم العلوم علم الجرح والتعديل، ليفرقوا به لكم بين ما يقبل علمه وما يرد، ومن يقبل علمه ومن يرد عليه، ميزوا بين ثقات أثبات وبين أدعياء فجارة ليسوا بأمناء. ولما فرقوا هذا التفريق لم يفرقوه إلا على علم، ولم يبينوه إلا على هدى، لم ينطلقوا من هوى ولا من غيرة ولا من حقد ولا من حسد كما يدعيه بعض الناس اليوم. لئن رد عليه خرج على قنواته وخرج على فضائياته ليدغدغ عواطف المسلمين ويبين أن له آثارا عظيمة على أمة الإسلام، فكم أدمعت كلماته من عين، وكم أرجعت كلماته من عاص، وكم يتكلم عن العلماء وإنما يقصد نفسه ويضع قواعد علماء السنة
وإنما يقصد الدفاع عن نفسه. هؤلاء وهذا الصنف في الناس لا بد أن نعرف خطرهم، ثم بعد ذلك يعودون مشككين من يتكلم فيهم، مشككين فيهم بسوء النوايا وبالحقد والحسد وبالغيرة من النجاح والتألق. وإننا لنقول إن الأمور لا تحسب هكذا، إنما الحكم على أقوال وأعمال، إنما الحكم على كلمات وأفعال، وافقت الشريعة أو خالفت الشريعة. ولا ينبغي للمسلم الداعية بالذات أن يغتر بالتفاف الناس حوله، وأن يغتر بجموع الناس حوله، فإن الجموع ليس دليلا على الحق، وليس دليلا على أنك من أهل السنة. إذا افتخرت بأنه حولك يجتمع الناس على شتى مذاهبهم وعلى اختلاف أفكارهم ومناهجهم، فالصوفي عندك، والشيعي عندك، والأشعري عندك، والجهمي عندك، والقدري عندك، والجبري عندك، ومن يدعي السنة عندك. أهذا دليل على حق؟ أهذا دليل على قبول؟ إن أهل السنة وإن دعوة السنة تنفي خبثها، ولهذا فإنه لا يحضر لأهل السنة إلا من كان محبا لها، ولا يلتف حول أهل السنة إلا من كان مقدما للسنة على كل بدعة. ماذا حسن يصنع جموع الناس؟ إن جموع الناس سنراهم أكثر وأكثر في مدرجات الكرة، وسنراهم أكثر وأكثر أمام الأفلام الخليعة. فهل هذا دليل على أن مشاهدة الأفلام الخليعة هي من الحق، وعلى أن هؤلاء الفنانين الذين يتحللون من أخلاق كثيرة بل ومن أصول كثيرة في الشريعة، هل هم على حق حين يؤثرون على أنظار الناس ويلفتون أنظار الناس إليهم، كم المشاهدون للأفلام وكم المتعلقون بالخلاعات؟ كم هم؟ انظروا إلى مقاطعهم على الشبكة العنكبوتية، إن مقطعا عاريا قد يدخل عليه ملايين الناس يشاهدونه بالأبصار. هل أفرح وأنا كداعية إذا وجدت مقطعا لي على خلاف السنة دخل عليه 100,000 والـ100,000؟ إن الحق لا يوزن بالكثرة، والله يقول في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست الكثرة دليلا على الحق، وإنما الدليل من الكتاب والسنة هو الذي يوزن به الحق في شتى العصور والأزمان. ولهذا الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. لا بد من التمييز بين الناس، لا بد من التمييز بين الأقوال والأعمال، لا بد من التمييز بين المناهج، لا بد من تصنيف الناس. هذا رجل على السنة وهذا رجل على البدعة. عرفت الأمة عمرو بن عبيد المعتزلي المحترق، وعرفت الأمة يونس بن عبيد السني المتألق. ولهذا ذكر البلبهري رحمه الله تعالى في كتابه الماتع شرح السنة، ذكر أن يونس بن عبيد رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة بلغه أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد المعتزلي المحترق فقال له: يا بني، يا بني، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. ميزت الأمة بين عمرو بن عبيد وبين يونس بن عبيد، ميزت الأمة بين إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الموصوف بأنه إمام السنة، وبين أحمد ابن أبي دؤاد. هذا أحمد وهذا أحمد، لكن قامت الأمة مصنفة وقامت الأمة مميزة. فهذا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي رفع لواءها ونصر نصوصها وصار إماما للدنيا كلها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي المحترق الذي أضل الدولة العباسية من مأمون ومعتصم وواثق، وأغراهم بفتنة خلق القرآن. لماذا ميزت الأمة ولماذا صنفت الأمة هذا أحمد وهذا أحمد، لكن هذا أحمد السنة وهذا أحمد البدعة؟ أيها الأحبة، أيها الأحبة، لماذا نريد أن نجعل الدعاة قسما واحدا. أليس هناك دعاة إلى المذهب الأشعري ودعاء إلى المذهب الصوفي ودعاء إلى المذهب الشيعي ودعاء إلى المذهب الحزبي؟ ولكنكم ترون الآن على شاشات القنوات حملة شرسة، حملة شرسة الآن، يقولون ينبغي أن تخطبوا على المنابر، ينبغي أن تفعلوا على المنابر وفي المؤتمرات والمحاضرات الرد على من يطعن في العلماء. بينوا خطر هؤلاء الذين يطعنون في العلماء، وما ندري من الذي يطعن في العلماء، وما ندري أي علماء هؤلاء الذين يطعن فيهم. لابد أن تبينوا. نعم، إن رد أحد وإن طعن أحد في الإمام أحمد ومالك والشافعي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين، فينبغي أن تتحول منابرنا للدفاع عن هؤلاء. أما الدفاع عمن يسمون بالعلماء وهم الذين أضلوا الأمة وحرفوها وجرفوها إلى طريق الهاوية من أمثال هذا الذي ذكرت لكم مثالا واحدا من أمثلة ضلاله وهو يشهد على نفسه، لو تكلمنا نحن عن القرضاوي على المنبر لقالوا أنت الذي يقصده هؤلاء، أنت الذي يطعن في العلماء. وهذا الرجل نفسه يبين لكم أنه كان ينبغي أن يرد عليه من عشرات السنوات، فقام بهذا الحق علماء وجهابدة. هل نترككم، نترككم لقدر الله ولأمر الله ولتدبير الله نثني عليكم وأنتم تخالفون؟ فلعل يوما ما يعود أحدكم فيقول أنا أضللت الأمة. لابد أن نبين من الآن يا إخواني يا أحبتي، فرق بين من يطعن في علماء السلف فهذا مجرم، الذي يطعن في علماء الأمة هذا متعد، الذي يطعن في علماء الأمة يطعن في الشريعة، ولكنهم العلماء الثقة، العلماء الأثبات، علماء السنة الذين يربطون الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يتاجر بالعلم وأما من يتاجر بهذا ويضلل الأمة ولا يفتح كتابا من كتب السلف ولا يعرض الأمة قضية من قضايا السلف فهذا ليس من هؤلاء، بل التحذير منهم واجب وبيان حالهم واجب. وهكذا فلتعلموا هذا يا أحبتي، ولتعلموا أنه لا بد من تصنيف الناس ولا بد من بيان أحوالهم حتى يعرف الناس دين ربهم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا ويكون يحب ويرضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.